انضم إلينا سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. نحييك سماحة الشيخ، يا أهلا وسهلا.
حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
حياك الله
وفي مستمعيكم
سلام. أهلا وسهلا سماحة الشيخ. سؤالنا الأول من حضرتك، هناك يعني بعض من الآفات التي ينصبها الشيطان في طريق ولاء الأئمة عليهم السلام هو الوقوع في شراك الغلو، والذي سقط للأسف منه البعض منذ صدر الإسلام، ووجهوا برد يعني وجهوا برد فعل قوي جدا من الأئمة. ما هو الغلو وما هي طريقة الوقاية منه في قضية الولاء لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة حددت الشريعة الإسلامية وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحدود والضوابط والثوابت التي يفترض أن لا يتم لا التفريط بها وكذلك الإفراط في اعتناقها، باعتبار أنه مجموعة من الأمور التي أتت وفهرست عيادة القرآن، علاقة الفرد بالله سبحانه وتعالى، علاقة الفرد العابد بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، علاقة طاعة الفرد للمعصوم وعلاقته بالمعصوم ومحبته للمعصوم. هذه الأمور حددتها الشريعة وهنالك ضوابط وثوابت كثيرة. ففيما إذا زادت، جنابكم سألتم عن الغلو، فيما إذا زادت هذه العلاقة، علاقة الحب، علاقة الاتباع، علاقة الطاعة، فيما إذا زادت عن حدها كان ذلك غلوا. ولذلك قيل يا علي هلك في كثمان محب غال، يعني مغالي، ومبغض قال. فبالتالي التفت المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منذ يعني عصر صدر الإسلام الأول إلى أن هنالك مثلا غلو في اتباع المعصومين، في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الأخذ منه، كما أنه يعني هذا الحادثة الشهيرة التي كان هنالك يعني رجل أخذ شيئا من دم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني فبلعه، يعني حتى يقول يقيني النار. هذا يعني هذا فهم هذا الرجل لهذه الحالة وهذه الجزئية، لكنه يقينا يقع أيضا في حالة وجانب الغلو. بالتالي إذن المعصوم حقه، ولذلك إحنا عندنا مثلا الزيارات المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لجنبة كبيرة وكثيرة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه من أتى جدي الحسين عارفا بحقه، هذه المعرفة الحقيقية بحق المعصوم هي ماذا؟ هي تعني طاعته، وتعني بأنه إذا فهم دوره الإسلامي ومكنته وقيمته بقوله وفعله وتقريره واتباع ذلك، دون أن يكون ذلك ماذا؟ دون أن يكون هناك غلو في هذه الأنحاء، وحتى مثلا في إحياء مناسباتهم، في شعائر دينية، في شعائر دينية عموما، أنه أنا كفرد اليوم حينما أتبع الحسين عليه السلام وأتأثر لمظلوميتي، هذا لا يعني بأنني أبتدع جزءا من الشعائر أو أبتدع جزءا من الممارسات التي يعني تختلف عن الذوق العام، وأنها تكون يعني كأنما تسيء لهذه المناسبة وتسيء للمعصوم نفسه، باعتبار أنها من عندياتي، ويقينا أنا كفرد ويقينا الآخرين كذلك، ما دون المعصوم يقينا ماذا؟ أن لديه يعني قدرة محدودة على فهم الشريعة، وليست كقدرة المعصوم أو كقدرة التشريع على ذلك. نعم
أحسنتم سمحت الشيخ. الأئمة سلام الله عليهم، هناك الحديث وردت إلينا بأن كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا، يعني هذه إشارة بالنسبة للأشخاص الذين بمغالاتهم ممكن هناك يعطون صورة غير صحيحة عن الولاء للأئمة سلام الله عليهم، أو بشكل معاكس يعني بطريقة سلبية أو إيجابية يعطون يعني صورة غير جميلة وغير لطيفة عن سيرة أئمتنا عليهم السلام. التولي والتبري هناك من الواجبات المصرحة بها في المعتقدات الدينية تجاه أمتنا، ما هي الأطر السلوكية التي يمكننا من خلالها أن ننفذ التولي والتبري ليكون خدمة للدين وليس العكس يشوه الدين؟
نعم، يعني في اعتبار وفي اعتناق الفرد من أفرادنا بالمنظومة الإسلامية أنه يتولى أمته باعتباره ولاة أمره أمام الله ورسوله وفهرسة وأبواب التشريع، هذه مسألة جدا ضرورية ومهمة في الحياة. وكذا يقينا أن التبري من أعدائهم والتبري من كل الممارسات ومن كل الظلم والطغيان والعدوان على اختلاف أنواعه. بالتالي هذه مسائل أساسية ورئيسية ويقينية يفترض أن يحافظ عليها أي فرد من أفراد مجتمعنا الإسلامي اليوم. لكن طبعا قلنا بأنه فهم ما دون المعصوم يقينا يختلف عن فهم المعصوم، ولذلك حتى هذا مفهوم التولي والتبري الذي هو يعني واجب من واجباتنا وواجب في أعناقنا تجاه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى هذا المفهوم يفترض أن نأخذه من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف عاملوا وكيف تعاملوا وكيف حدثت وحصلت الحالات الكثيرة معه في يعني نصرتهم لحتى خصومهم ولحتى من لم يقف معهم ولم يعني يتولاهم باعتبارهم أئمة مفترضوا الطاعة وأنهم هم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحدا لهذا الدين، لكنه مع ذلك يعني كانوا مؤازرين لهم وواقفين معهم لنصرة الإسلام ولي يعني تطور ونمو وتقدم الدولة الإسلامية الطرية التي تعيد عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حتى هذا مفهوم التولي والتبري يفترض أن يؤخذ من المعصومين لا أن نفهرسه من عنديات أنفسنا ونصدق به تهمة.
طيب أنا سمحت الشيخ أعتذر جدا، هناك اتصال هاتفي مباشر من العراق، الأخت عذراء الموسوي. الأخت عذراء السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
طبعا تحياتي لك وللضيف المحترم، وطبعا بخصوص الموضوع أنا لدي سؤال إذا سمحت لي لحضرة الضيف العقيلي.
نعم.
سؤالي هو أنه كيف نعرف ونقيم أنفسنا في مستوى قيامنا بواجبنا تجاه إمام العصر والزمان عجل الله فرجه.
شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسى من العراق. سمحت الشيخ السؤال فضل. سمحت الشيخ
في إجابتنا لوقتنا الفاضل عذراء الموسى أنه نقول كيف نقيم علاقتنا مع الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشيء. يعني في الحقيقة هو توجد ثلاثة مستويات يمكن أن نقوم بها، فإذا قمنا بها كنا بذلك إن شاء الله من المقبولين في حضيرة وحضرة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وكذلك عند الله سبحانه وتعالى. المستوى الأول هو معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معرفة حقه ومعرفة طريقة الدفاع عنه وطريقة إثبات وجوده لدى عامة الناس، لأن إحنا اليوم كمسلمين نحن نعلم جيدا أننا يعني مختلفون في هذا الجانب، هناك بعض الاختلافات وهناك بعض الأخذ والرد بوجهات النظر، ولذلك إنصاف والدفاع والتعريف بالإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف بعد التعرف عليه هذه الواجب الأولى الأول في أعناقنا. النقطة الثانية هي ماذا؟ النقطة الثانية هو التمهيد لظهوره المبارك. التمهيد بماذا؟ اليوم أي إنسان بمختلف أنواع المسؤولية سواء كان أبا لأسرة أو أما لأسرة أو سواء كان مديرا لمؤسسة أو دائرة أو مركز إعلامي أو ديني أو ثقافي على اختلاف أنواع الحياة، يفترض أن يكون ممهدا من ذلك الموقع الذي فيه إلى الإمام المعصوم عجل الله فرجه الشريف، على اعتبار أن الحياة تقتم على يديه وأنه يفترض أن نكون جميعا يعني من المؤسسين لهذه المؤسسات الصالحة بالتربية والسلوك والأخلاق والقوانين والتقنين والعمل الذي يهيئ له هذه المؤسسات التي يقود من خلالها الحياة ويقود من خلالها دولته الممهدة. هذه طبعا النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فهي أن نكون ترجمانا عمليا وأخلاقيا فاضلا لهذا المعصوم، باعتبار أننا لا يفترض أن نخيف الآخرين تحت هذا الاسم أو نهدد الآخرين تحت هذا الاسم أو أنه أنا أكون مجموعة أو مسمى معين فأسيء لهذا الاسم وأسيء للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المنظومة الثلاثية يمكننا أن نكون قد أبرأنا بممنا أمام الله سبحانه وتعالى أمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
شيخ أنا أشكرك جزيل الشكر، والله الآن يعني بدر على بالي السؤال لكن للأسف لدينا يعني دقيقتين أو ثلاث دقائق للإجابة، إن شاء الله نستطيع بهاي الدقيقتين نعطي فكرة للمستمعين الأفاضل. أنا يعني حسب أولا بالنسبة لسؤال الأخت عذراء الموسوي أقول بأنه صحيح ممكن نحن نفعل يعني بعض الأفعال ممكن راضين عن أنفسنا، لكن أكيد نحن لا نستطيع أن نقيم أنفسنا بشكل صحيح 100%. أكيد يعني هناك من لازم يقيمنا ولسنا نحن من نقيم أنفسنا. هذا من ناحية. ناحية أخرى نحن دائما أعطينا وقدمنا بالنسبة وتكلمنا عن أصول الدين، فروع الدين، عن المعتقدات، عن كل شيء، لكن برأيي أنا، برأيي هذا الشخصي طبعا، أقول بأنه ممكن نكون قد فشلنا إلى حد ما في تقديم برنامج أو منهج لكيفية وطريقة الالتزام بهذه الأصول والمعتقدات وكيفية تطبيقها في أرض الواقع. يعني لم نتجاوز قضية الكلام لنصل إلى مرحلة الأفعال، يعني بأفعالنا، بتصرفاتنا، بسلوكياتنا، أن نطبق سيرة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا الشيء يعني أنا أتصور هكذا. ما هو رأي حضرتك سمحت الشيخ؟
نعم، أنا أفهم كلامكم أختي الفاضلة أنه لم نخرج عمليا من الإطار التنظيري إلى الإطار العملي.
نعم.
وهذه مشكلة كبيرة طبعا. هذه مشكلة كبيرة طبعا. أننا اليوم أنا أبني مؤسساتي وأبني عملي وأبني دوائري وأبني كل مجالات ومنافذ الحياة، حتى علاقتي بالمعصوم، حتى زيارة المعصوم، حتى التواصل مع المعصوم، حتى الأخذ من المعصوم، حتى كلمات وأفعال وأحداث التي حصلت مع المعصوم، لما لا أترجمها على أرض الواقع بأفعال؟ لما لا تكون عن طريق مؤسسات؟ لما لا تكون عن طريق مناهج عمل؟ لما لا تكون جزءا من مناهجنا الدراسية؟ لما لا تكون جزء من مناهجنا مثلا التربوية والأخلاقية والعملية والمؤسساتية؟ فيما إذا حولناها إلى ذلك كانت قد خرجت من إطارها النظري إلى إطارها العمل.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا شيخ هادي العقيلي البحث الإسلامي من العراق، دمتم بألف خير، شكرا على هذه الفرصة.
حياكم الله، شكرا لك.
يا أهلا وسهلا.